بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام. هذه العبارة نقرأها أول. وأما الالتزام في مثل الهبة والبيع في زمان الخيار، في مثل الهبة يعني في العقد الجائز بذاته، والبيع في زمان الخيار هذا جائز بالعراض يعني باعتبار الخيار. وأما الالتزام في مثل البيع، عفوا، في مثل الهبة والبيع في زمان الخيار، الالتزام بماذا؟ بانفساخ العقد من ذي الخيار إذا صدر منه الفعل المنافي. صاحب الخيار إذا صدر منه الفعل المنافي ينفسخ العقد، بانفساخ العقد من ذي الخيار بمجرد الفعل المنافي، يعني بمجرد أن يصدر منه فعل المنافي. ليش التزمنا هناك بالانفساخ؟ فلأن صحة التصرف، مثلا كما لو باع بيعا بخياري ثم وهب المبيع لمن؟ لغيره، لغير المشتري. فلأن صحة التصرف المنافي وهو الهبة مثلا بعد البيع تتوقف صحته على فسخ العقد الأول، لأنه لو لم يفسخ العقد الأول وقعت الهبة في ملك الغير. فبما أنه هنا لا يمكن أن يصح العقد الثاني إلا بفساد الأول، نقول بأن التصرف المنافي يلغي الأول. أما في محل كلامنا البيع الفضولي وقع أولا، ثم المالك الأصلي شنو؟ باع كتابه من شخص آخر، هو يصح التصرف الثاني وإن كان البيع الأول موجودا. لما؟ لأن العقد الفضولي ما أخرجه عن ملكه حتى يكون تصرفا في ملك الغير. بخلاف ما نحن فيه، فإن تصرف المالك وهو الأب في كتابه المبيع فضولان صحيح في نفسه. لما؟ لوقوعه في ملكه، فإن البيع السابق فضولي وليس بيعا صحيحا بالفعل، فلا تتوقف صحته يعني صحة البيع الثاني على فسخه يعني على فسخ البيع الأول. غاية الأمر أنه إذا تصرف وتم التصرف فات محل الإجازة. محل الإجازة مو بالنسبة لكل أحد، بالنسبة لمن؟ للمالك. ومن ذلك يظهر ما في قول صاحب المقابس أخيرا، حيث قال: وبالجملة حكم عقد الفضول حكم سائر العقود الجائزة بل أولى. ظهر من كلامنا أن هذا شنو؟ أن قياس العقد المتزلزل من حيث الحدوث وهو العقد الفضولي، يعني من قاع متزلزل، على المتزلزل من حيث البقاء وهو البيع خياري قياس مع الفارق، فضلا عن دعوى الأولوية. وصل لا يصح القياس فضلا عن دعوى الأولوية، وسيجيء مزيد بيان لذلك في بيان ما يتحقق به الرد. إذا وصلنا لمسألة ما هو المحقق للرد سيأتي الكلام عن ذلك. الآن يدخل في الأمر السابع الذي ذكره صاحب المقابس. صاحب المقابس قال: كل الأمور التي ذكرناها فيما سبق، وهو أن لازم صحة بيع من باع ثم ملك، محاذير عقلية، اجتماع مالكين على مال واحد، خروج الكتاب عن الملك قبل دخوله فيه، وأشبه ذلك من المحاذير التي ذكرناها سابقا. كل تلك المحاذير محاذير عقلية، ولكن الآن نحن نستدل على فساد البيع، يعني من باع ثم ملاك، لا بالمحاذير العقلية بل بالدليل النقلي. يعني لو أغمضنا النظر عن المحاذير العقلية وقلنا بعدم ورودها، مع ذلك هذا البيع فاسد بشنو؟ بالدليل النقلي. والدليل النقلي قسمه إلى عمومات وروايات خاصة. العمومات: لا تبع ما ليس عندك، هذا النبوي، لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. كيف نستدل بها على فساد العقد الفضولي إذا صدر من شخص قبل ملكه ثم ملك؟ يعني زيد باع كتاب أبيه فضولان، بعد أن باعه فضولا ملكه من أبيه بالشراء أو بالإرث. كيف نثبت فساد هذا العقد بقوله لا تبع ما ليس عندك؟ يقول: إثبات ذلك يتوقف على أمور ثلاثة. الأمر الأول: أن المراد بما ليس عندك يعني ما ليس ملكك، مو المراد بما ليس عندك يعني ما لا تقدر، وهذا مر البحث في هذه الرواية، ما لا تقدر على تسليمه، لا، لا تبع ما ليس عندك يعني ما ليس ملكا لك، لا ما لا تقدر على تسليمه، قدر على تسليمه أو مو قادر على تسليمه، المهم أنه ليس ملكا له. لا تبع ما ليس ملكك، نظير ما ورد: لا بيع إلا في ملك. هذا الأمر الأول لا بد من إثباته حتى ينطبق على محل كلامنا. الأمر الثاني: أن هذا الحديث لا تبع نهي إرشادي للفساد، يعني هذا النهي إرشاد لفساد البيع. لا تبع ما ليس عندك يعني بيع ما ليس عندك شنو؟ فاسدون، فهو إرشاد إلى الفساد. إما إرشاد إلى الفساد مطلقا، يعني هذا البيع فاسد بالنسبة لكل أحد، حتى المالك الأصلي ما يقدر شنو؟ ما يقدر يصحح هذا البيع، هذا فاسد بالنسبة لكل أحد. لا تبع ما ليس عندك، بيع ما ليس بملك فاسد مطلقا حتى على المالك، يعني حتى لو أراد المالك أن يمضيه ما يقدر يمضيه، أو لا على الأقل فاسد بالنسبة للبائع. بيع ما ليس ملكك يصح بالنسبة لمن؟ لمالكه إذا أجازه، لكنه لا يصح بالنسبة إليك أنت أيها البائع، لأنه ليس ملكك. المهم أن لا تبع ما ليس عندك إرشاد إلى فساد هذا البيع، إما مطلقا أو بالنسبة لمن؟ للبائع. هذا القدر لا بد من إثباته، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث: أنه لا تبع ما ليس عندك يدل على فساد البيع بالنسبة للبائع مطلقا. ما معنى يعني مطلقا؟ يعني وإن ملكه بعد ذلك خلاص فسد عليه البيع. لا تبع ما ليس عندك يدل على أن البيع فاسد بالنسبة للبائع مطلقا، يعني في فرض كونه ليس ملكا وفي فرض تملكه بعد ذلك. لا تبع ما ليس عندك وإن صار عندك بعدين، المهم وقت البيع ما كان عندك، بما أنه حين البيع ما كان ملكا لك فسد عليك هذا البيع وإن أصبح ملكك بعد ذلك. إذن لابد من إثبات هذه الأمور الثلاثة حتى نستدل ب لا تبع ما ليس عندك على شنو؟ على فساد بيع من باع ثم ملاك. هذا بالنسبة إلى العمومات. وأما بالنسبة إلى الروايات الخاصة، هذه الروايات يسموها بيع العينة، الروايات المتعرضة لبيع العينة. هذه الروايات الخاصة هي أن الإنسان يجيء أن الإنسان يجيء لشخص بيده كتاب معين أو سلعة معينة جزئية، هذه الروايات واردة في المبيع الجزئي في المبيع الشخصي، يقول له هذه السلعة هذا الجهاز لك ولا أبو إلي، إما أمانة أو على أي حال عندي تحته ولكنه ليس لي، فيقول اشتره لي وأنا أشتريه منك، يعني بعد أن تشتريه لنفسك أنا أشتريه منك بشنو؟ بأكثر مما دفعت فيه، اشتره لي وبعني إياه بعد ذلك، يعني بعد ما تشتريه. الإمام في هذه الروايات يقول لا بأس إذا وقع البيع بعد الشراء لا قبله، يعني إذا باعك إياه بعدما اشتراه يخالف هذا البيع صحيح، أما إذا باعك إياه قبل أن يشتريه فهذا لا يصح، هذا معنى أنه بيع ما ليس بملك فاسد. وإلا لقال الإمام بأنه لا مانع الآن يبيعك إياه وبعدين إذا ملك يصحح البيع ويمضي، ما قال هكذا، قال إنما البيع بعدما يشتريه، يعني إنما يصح منك أن تشتريه منه إذا اشتراه هو، أما قبل أن يشتريه شنو؟ لا يصح بيعه ولا شراؤه. ولو كان بيع ما ليس بملك صحيحا وموقوفا على الإجازة بعد الملك لفصل الإمام عليه السلام، مع أنه قال لا يصح. إذن بهذه النصوص الخاصة نستفيد أن بيع من باع ثم ملاك بيع شنو؟ فاسدون. نقرأ هذه اليوم رواياته متعددة. قال السابع الأخبار المستفيضة، الأخبار المستفيضة إشارة للعمومات، لأن عنده عمومات وعنده خصوصات. أولا العمومات، الأخبار المستفيضة الحاكية لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع ما ليس عندك، فإن النهي فيها، احنا قلنا على أمور ثلاثة يتوقف الاستدلال، أن المراد بما ليس عندك شنو؟ عدم الملك لا عدم القدرة. هذا الشيخ ما تعرض، لأنه سابقا كان متعرض لهذا الأمر، تعرض للأمر الثاني، فإن النهي فيها إما لفساد البيع المذكور مطلقا، بيع ما ليس بملك فاسد مطلقا. ايش معنى مطلقا؟ يعني بالنسبة للمخاطب وبالنسبة للمالك، حتى المالك ما يقدر يمضي خلاص فاسد، فيكون يعني فيكون هذا الخبر دليلا على فساد العقد الفضولي مطلق في جميع موارده، لأنه بيع ما ليس عنده بعد. وإما لبيان فساده، يعني فساد البيع بالنسبة إلى المخاطب خاصة لا بالنسبة إلى المالك، لأن ذاك المالك صير من بيع ما عنده لا من بيع ما ليس عنده، فهذا النظر إلى المخاطب الذي ليس عنده يقول له بالنسبة لك لا يصح البيع، قال خو عنده يصح البيع بالنسبة لي. وإما لبيان فساده بالنسبة إلى المخاطب خاصة كما استظهرناه سابقا، استظهرناه كلام صاحب المقابس خو، فيكون دالا، فيكون دالا هذا الأمر الثالث الذي لا بد من إثباته من الخارج، فيكون دالا يعني هذا الحديث هذا الخبر دالا على عدم وقوع بيع مال الغير، على عدم وقوعه لمن؟ مو لمالكه، لبائعه، لا يقع لبائعه، مو أنه لا يقع لمن؟ لمالكه، لمالكه يقع لكن لبائعه لا يقع، لبائعه مطلقا. شنو المقصود بمطلقا؟ يعني وين ملكه بعد ذلك، حتى لو بعدين صار مالك خلاص البيع السابق فاسدون، ولو ملكه فأجاز. بعدين يترقى يقول بل الظاهر أصلا إذا احنا نقرأ الحديث لا تبع ما ليس عندك، الظاهر أنه ينظر إلى هذا الفرض، يا فرض فرض من باع ثم ملك، لا ينظر إلى من باع وما ملك، ينظر إلى من باع ثم ملك، لأن من باع وما ملك هذا واضح أن بيعه فاسد لا يحتاج إلى بيان من قبل الإمام. فتصدي الإمام لبيان الفساد لابد أن يكون في مورد يتوهم فيه الصحة، وهو من باع ثم ملك، وأما مورد لا يتوهم فيه الصحة وهو من باع ولم يملك إلى الأبد فهذا لا يحتاج الإمام إلى بيان فساده. إذن بالنتيجة الرواية أصلا ناظرة لمحل كلامنا وهو من باع ثم ملك، حيث يتوهم فيها الصحة الإمام عليه السلام أو النبي ملي يدفع هذا التوهم. بل الظاهر إرادة حكم خصوص محل كلامنا، وهي صورة تملكه بعد البيع، وإلا إذا ما ملكه أصلا فعدم وقوعه له، يعني عدم وقوع البيع له قبل تملكه مما لا يحتاج إلى البيان حتى يتصدى النبي لبيانه. هذا كل الصنف الأول وهو العمومات. الآن جاء للصنف الثاني الخصوصات، وخصوص رواية يحيى بن الحجاج المصححة إليه، هذه بحسب الاصطلاح الرجالي المصححة إليه يعني أن السند إلى يحيى صحيح، ما بعد يحيى فيه كلام، بينما ماكو بين يحيى وبين الإمام واسطة أصلا، يعني يحيى بن الحجاج يروي الرواية عن الإمام مباشرة، فلا معنى لأن يقال المصححة إليه. إليه يعني شنو؟ إليه يعني شنو اللي بعده؟ بعده ماكو أحد، ليس بينه وبين الإمام واسطة. لذلك صاحب العروة يقول كان ينبغي أن يقول المصححة، لأنه ما قبل يحيى ثقة مسلم، لكن ما قبل يحيى فيه كلام فهي مصححة عند من يرى هؤلاء ثقات مو إليه. وخصوص رواية يحيى بن الحجاج المصححة، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لي اشتر لي هذا الثوب، معناه المبيع شنو؟ جزئي، وإلا المبيع الكلي شنو المانع؟ أنت ما تملك الآن مثلا، ما تملك الآن جهاز فيديو، أقول لك بعني جهازي، تقول أبيعك جهاز فيديو، بيع صحيح ما في إشكال، إذا المبيع كلي ما في إشكال، الكلام في المبيع الشخصي. اشتر لي هذا الثوب، هذه الدابة وبعنيها، اشترها وبعدين بعنيها، أربحك كذا وكذا. قال عليه السلام لا بأس بذلك، اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تشتريها، يعني لا تعقد معه البيع قبل أن يشتريها هو، ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها. صار معلوم؟ صحيح؟ لا، هو يقول لا تواجبه البيع، لا تعقد معه البيع قبل أن تشتريها منه بعد شرائه لها. هذا مصححة. ثانية رواية، ورواية خالد بن الحجاج، خالد بن الحجاج مو معلوم وثاقته، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجيئني ويقول اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، قال أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ إن شاء أخذ وإن شاء ترك يعني بعدين، بعد أنت ما تشتري أليس هو مخير، يقدر يشتري ويقدر ما يشتري، أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قلت بلى. قال لا بأس به، إنما يحلل الكلام، هذه مرت عندنا في المعاطات، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، فيها محتملات أربعة تعرض لها الشيخ مرة ثانية هنا، تعرض لها في باب المعاطات هنا تعرض لها. المحتمل الأول أن المراد بالكلام الكلام اللفظي، يعني ما لم يكن البيع لفظيا فلا يكون محرما ولا محللا، يعني البيع غير اللفظي لا قيمة له، البيع اللفظي هو الذي يحلل الثمن للبائع ويحرم المثمن على البائع. إنما يحلل الثمن للبائع ويحرم المثمن على البائع هو البيع اللفظي، وإلا البيع المعاطاتي لا قيمة له. ولذلك استدل بها من قال بأن المعاطات تفيد الإباحة لا تفيد الملك، هذا مضى، هذا الاحتمال بعيد جدا. الاحتمال الثاني أن المراد بالكلام في كلا الفقرتين هو البيع، لا البيع اللفظي، نفس البيع سواء كان لفظيا أو فعليا، والمراد أنه إنما يحلل إذا كان، إنما يحلل إذا لم يكن موجودا، وإنما يحرم إذا كان موجودا. كيف يحلل إذا كان غير موجود ويحرم إذا كان موجود؟ يقول ها أنت قبل أن هو يشتري السلعة، قبل أن يشتري السلعة لك، إذا قال لك بعتك هذه السلعة، بعتك هذه السلعة قبل أن يشتريها، إذا قال بعتك هذه السلعة وهو لم يشتريها بعد، كان هذا البيع شنو؟ محرم، يعني لا يصح لك التصرف في هذه السلعة لأن البيع وقع قبل ملك. أما إذا البيع مو موجود، يعني لم يقع البيع قبل الشراء، فهو شنو؟ محلل. إذن إنما يحل، إنما يحلل التصرف عدم وقوع البيع، ويحرم التصرف وقوع البيع. إنما يحلل الكلام يعني عدمه، ويحرم الكلام يعني وجوده. إنما يحلل البيع بعدمه، وإنما يحرم بشنو؟ بوجوده. هذا هم أيضا خلاف الظاهر كما ذكر المحقق الأصفهاني. المحتمل الثالث أنه يريد أن يتكلم عن ظرف البيع. وين ظرف البيع؟ يقول البيع إن وقع قبل الشراء كان محرمان، وإن وقع بعد الشراء كان محللان. فالبيع يحرم بلحاظ ظرف، ويحلل بلحاظ شنو؟ ظرف آخر. البيع بلحاظ ما قبل الشراء محرم، والبيع بلحاظ ما بعد الشراء محلل. إذن المراد بالكلام في كلا الفقرتين هو البيع، لكن يحلل بلحاظ ظرف ويحرم بلحاظ ظرف آخر. المحتمل الرابع وهو الظاهر من الرواية وبنى عليه الأعلام أن المراد بالكلام في فقرة التحليل غير الكلام في فقرة التحريم. يريد أن يقول الإمام عليه السلام على أي حال أنت صار بينك وبين المشتري مقاولة، لو لا مو قال لك اشتر لي هذه العين وأربحك كذا وكذا، فحصلت بينكما شنو؟ مقاولة. هذه المقاولة إن كانت بيع كان محرم، وإن كانت مواعدة كان محلل. فهو ناظر شنو؟ ناظر لي أمرين: المقاولة التي حصلت بينكما قبل الشراء، تلك المقاولة إن كانت مجرد مواعدة فهي تحلل، وإن كانت بيع فهي شنو؟ تحرم التصرف. إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، يعني مقاولة واحدة إن خليتها بصيغة بيع حرمت، إن خليتها بصيغة مواعدة شنو؟ حللت. وهذا هو الظاهر من الرواية بداء. طبعا الشيخ ما ذكر المحتمل الأول اللي ذكره في باب المعاطات أن المراد بالكلام الكلام اللفظي، ما ذكره هنا لأنه لا علاقة له بالمطلع، ذكر الاحتمالات البقية. بناء على أن المراد بالكلام في كلا الفقرتين هو عقد البيع، إذا المراد بالكلام في كلا الفقرتين عقد البيع، شو نصير العقد الواحد هم محلل هم محرم؟ يقول ها، محلل نفيا محرم إثباتا، يعني محلل بعدمه محرم بوجود، إن كان غير موجود فقد حلل، إن كان موجود فقد حرام. فيحلل نفيا ويحرم إثباتا كما فهمه في الوافي، هذا محتمل. محتمل الثاني: أو يحلل إذا وقع بعد الشراء ويحرم إذا وقع قبل الشراء، يعني يحلل بلحاظ ظرف يحرم بلحاظ ظرف آخر. أو أن هذا الكلام، كلام يعني يا كلام، الكلام اللي وقع بينكم مو انتوا تكلمتوا وهذا قال بيعني وكذا وأربحك ولا آخره، هالكلام اللي صار ما بينكم، أو أن هذا الكلام اللي وقع قبل الشراء يحرم التصرف إن كان بيعا ملزما، يعني إن كان بعنوان العقد الملزم، ويحلل التصرف إن كان على وجه المساومة والمراضات والمواعدة إلى آخره. إلخ على قولة العراقيين. هذه رواية. الرواية الثانية. الرواية الثالثة: وصحيحة محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل أتاه رجل فقال له: ابتع لي متاعا، اشتر لي متاعا، لعلي أشتريه منك بعد ذلك بنقد أو نسيئة. فابتاعه الرجل، اشتراه من أجله حتى يشتريه منه. قال: ليس به بأس، إنما يشتريه منه بعدما يملكه، لا يشتريه من قبل أن يملكه. وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله في رجل أمر رجلا يشتري له متاعا فيشتريه منه، يعني بعدما يشتريه الأول يشتريه الثاني، قال: لا بأس بذلك، إنما البيع بعدما يشتريه. وصحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: يجيئني الرجل فيطلب مني بيع الحرير وليس عندي منه شيء، لابد مقصود الحرير الخاص، وليس عندي منه شيء، فيقاولني عليه وأقاوله في الربح والأجل، شقد مدة تدفع، شقد تقدر تدفع، وهكذا حتى اجتمع على شيء، أو حتى يجتمع علي شيء، يعني نتفق على حاجة بعد، ثم أذهب لأشتري الحرير. بعد ما أشتري الحرير أدعوه إليه، يقول له: وصل. فقال: أرأيت إن وجد هو مبيعا أحب إليه مما عندك، شاف حرير أحسن، أيستطيع أن ينصرف إليه، يعني إلى ذاك الحرير، عنه يعني عن الذي عندك، ويدعك ما يأخذ؟ أو أنت بالعكس، يا هو يعدل يا أنت تعدل، أو وجدت أنت ذلك، أتستطيع أن تنصرف عنه؟ قلت نعم. قال لا بأس. يعني ما صار بينكم شنو؟ بيع قبل الشراء. لو صار بيع لكنتم ملزمين به، ما صار بيع، كان مجرد شنو؟ مقاولة ومواعدة وغيرها من الروايات. ولا يخفى ظهور هذه الأخبار من حيث المورد في بعضها. يقول هذه الروايات على قسمين، قسم فيه تعليل اللي قال شنو إنما يشتريه بعدما يملكه، هذا تعليل، وقسم ما فيه تعليل. القسم اللي ما فيه تعليل فهي دالة على عدم جواز البيع قبل الملك بنفس موردها، لأنه موردها هو هذا، موردها البيع قبل ملك. وقسم فيها تعليل، قسم الذي فيه تعليل دل على عدم جواز البيع قبل الملك بنفس التعليل، إما من حيث المورد في بعضها كصحيح معاوية بن عمار اللي ما كان فيها تعليل، هذه الأخيرة اللي قرأناها ما فيها تعليل لكن موردها هو البيع قبل الملك، أو من حيث التعليل في بعضها الآخر كالرواية التي قبلها من صحيحة منصور بن حازم إنما البيع بعدما يشتريه. ولا يخفى ظهورها، ظهورها في شنو؟ في عدم صحة البيع قبل الشراء، وأنه يشترط في البيع الثاني، مو اشترى أولا ثم باع، كلام في البيع الثاني، يشترط في البيع الثاني تملك البائع له، يعني يشتريه أول ثم يبيع، واستقلاله فيه بأن يكون مالك مستقل مو محتاج إلى إذن من أحد، ولا يكون قد سبق منه، من من المالك ومن المشتري إلزام والتزام، يعني ما ألزموا نفسهم ببيع سابق، فإنهم لو ألزم أنفسهما ببيع سابق كان ذلك البيع فاسدان. والجواب بعد العموم.
بيع الشخصي، بيع الكل، لا 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 إشكال في صح.
نعم.